بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذكرنا معكم ما يتعلق بفضل الفاتحة، ركنية الفاتحة وبعض فضائلها. والصحيح على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ولكنه يستثنى بعض الأحوال مما سيذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كمن يدرك الإمام وهو راكع وما يتيسر أو يتمكن من قراءة الفاتحة. فهنا قد ورد الحديث بذلك، أن من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه وليعتد بها ركعة، على خلاف هذا المسألة، لكن الصحيح أنه يعتد بها ركعة. أما إذا وصل والإمام قائم وكان بإمكانه أن يقرأ الفاتحة ولم يقرأها، فتلك الركعة باطلة ولا تصح صلاته. وذلك ما يصنعه كثير من الناس، خاصة في رمضان ومع صلاة التراويح أو لا في صلاة طويلة، يبقى في مؤخرة الصفوف أو يبقى جالسا إلى أن يركع الإمام فيقوم يركع معه. هذا يحصل كثير، هذا صلاة باطلة، أنه هنا تمكن من قراءة الفاتحة وكان بإمكانه أن يدركها مع الإمام، لكنه تركها عمدا. فإذا إنما يعتد بالركوع في حق شخص أدرك الإمام راكع ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، فهنا هذا حالة مستثناة، وهذا ترخيص، وهذا تخصيص لعموم الحديث، فيعتد بتلك الركعة إذا أدرك الإمام وهو راكع، على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله، يعني نسرع. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، في حديث عبادة بن الصامت. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آلفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، إني أقول ما لي أنازع. كان يقرأ بصوت مرتفع قليلا. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا حديث أبي هريرة بسند صحيح من طريق يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة، وهو ثقة كما في التقريب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، في حديث أبي هريرة. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث جابر. هذا في الجهرية. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، وهنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى هو إمام مجتهد، يرى ألا تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذا قول، واعتمد كما سمعت على بعض الروايات، منها زيادة فإذا قرأ فأنصتوا، وهذه الزيادة قد تكلم في هذه الزيادة وطعن فيها وضعفت. وعليه فالصحيح وجوب القراءة في الجهرية والسرية، وجوب القراءة في الجهرية والسرية، إنما في الجهرية كما سمعت لا يزد على الفاتحة، ويقرأ بها سرا لا يشغل بها الإمام حتى تضطرب قراءة الإمام، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ ذلك الصحابي، فيقرأها سرا ويجمع بين الإنصات وبين القراءة، وهذا لا يتنافى معها. فالله عز وجل القائل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أيضا لا يتنافى هذا مع قراءة سورة الفاتحة، فتقرأها حذرا بتجوز ثم تستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز لك أن تقرأ ما يزيد على سورة الفاتحة، لا يجوز لك أن تقرأ ما يزيد على سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام، فتقتصر على قراءة الفاتحة ثم تستمع لقراءة الإمام. ولك هنا أحوال، إما أن تقرأها بعد فراغ الإمام من الفاتحة، تقرأها سريعا، بإمكانك أن تقرأها في خلال قراءة الإمام الآية والآيتين في الصلاة، ثم بعد ذلك تستمع وتنصت لقراءة الإمام. وبإمكانك أن تقرأها في سكتات الإمام إن كان الإمام يقرأ مترسلا ويسكت عند كل آية، أما إذا كان الإمام يقرأ بسرعة ويصل بين الآيات فهذا لا تتمكن أن تقرأ معه، لا تتمكن من القراءة إلا مع إمام يسكت عند رؤوس الآية ويقرأ مترسلا. وأما أن تقرأ قبل الإمام فلا، هذا من المسابقة للإمام المنهي عنها. إذن هذا هو خلاصة هذا الباب، ما قرره الشيخ هنا هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وقد قال بقوله أيضا أئمة قبله، ولكن الصحيح على أن الفاتحة تقرأ في الصلاة السرية والجهرية، وقراءتها لا يتنافى مع الإنصات للإمام. قال وجوب القراءة في السرية، نعم الشيخ يرى أن القراءة في الجهرية منسوخة، ويقول يبقى الحكم في القراءة في السرية أنها واجبة. قال وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، هو حديث جابر بن عبد الله. نعم وإنما أنكر التشويش عليه بها، نعم لا يقرأ ويشوش، البعض اعتاد أن يقرأ صوت نوعا ما شبيه بالجهرية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا لا يصح، هذا تشويش، هذا تشويش، اسمع نفسك فقط. قال وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، يقول أنا ما أردت إلا الخير بالقراءة، قال قد عرفت أن رجلا خالجنيها، أي قاطعني، الخلق الجذب والنزع. قال وفي حديث آخر، الحديث الأول في عمران بن حصين، وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن، حديث عبد الله بن مسعود، وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، كلكم يناجي ربه، فالبعض يكون مبتلى بالوسواس أو شيء من الحالة النفسية أو نحو ذلك، يظن أنه ما يقرأ الفاتحة وأنه كذا، فتجده يرفع صوته ويشوش على أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يناجي ربه، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث إن كان موقوف إلا أن له حكم الرفع. إذن هذا هو الخلاصة، القراءة في السرية سمعت الأحاديث في ذلك، والقراءة في الجهرية قرأنا كلام الشيخ الألباني هنا ورجحنا خلافه، وهو ترجيح جمهور العلماء. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.